السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهلها بهذا المبحث في علم أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول الله عز وجل، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نبدأ اليوم إن شاء الله في الآيات التي ثبت لها سبب نزول من سورة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. روى الشيخان من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قرأ قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. قال الإمام الطبري: والصواب من القول في ذلك، والصواب من القول في ذلك، يعني بذلك هنا ما نزل بشأن هذه الآية، والصواب من القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن معناه يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وذلك تثبيته إياهم، وذلك تثبيته إياهم، تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة، وفي الآخرة بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنيا، وفي الآخرة بمثل الذي ثبتهم به في الحياة
في قبورهم
حين يسألون عن الذي هم عليه. حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية من سورة نبي الله إبراهيم كما ورد في سبب النزول الذي سمعناه تدل على عقيدة المسلم في عذاب القبر، وهو أن المؤمنين يؤمنون بأن للقبر عذاب كما أن له نعيم، وأن عذاب القبر يقع على الروح والجسد وكما أن النعيم يقع على الروح والجسد، ولا ندري عن كيفية العذاب شيء، لأن هذه حياة برزخية قال عنها ربنا عز وجل وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز أو المانع أو الحائل بين شيئين. فربنا تبارك وتعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نزلت في شأن عذاب القبر، وقول الإمام الطبري رحمة الله عليه عمم الآية في أن الله تبارك وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي بالثبات على الحق الذي أسعدهم الله عز وجل بالإيمان به، وأيضا يتولاهم ربنا عز وجل في قبورهم حين يأتيهم الملكان ويكون السؤال عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الديانة وعن الشريعة. فكما ثبتهم ربنا عز وجل في الدنيا أمام محن الحياة وأمام إحنها وكانوا على الحق ثابتين وبالقول الحق قائلين، تولاهم ربنا عز وجل في الآخرة أيضا وثبتهم عندما أتاهم الملكان وتمت الأسئلة وتمت الإجابة بتثبيت المولى عز وجل له. وهذه الآية إخواني معشر المسلمين لا بد أن تفهم مع سياق بقية النصوص الشرعية، وحاصلها ما قاله رب البرية عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أهل العلم جاهدوا فينا أي جاهدوا في طاعة الله. لنهدينهم سبلنا، الهداية هنا هدايتان، هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق والثبات. فلما جاهد الناس في طاعة الله عز وجل ولما سلكوا سبل الاستقامة ولما تمسكوا بالهدي تولاهم ربنا عز وجل وثبتهم دلهم على الحق، فلما دلهم على الحق آمنوا به وأذعنوا له، وبعد ذلك ثبتهم ربنا عز وجل أي داوم التوفيق لهم والثبات على الحق، ليس في الدنيا فقط بل أيضا في الآخرة حينما يأتيهم الملكان ويسأل عن العبد عن ربه وعن دينه وعن هذا الرجل الذي بعث فيه. فالأدلة الشرعية متضافرة متواترة على أن العبد يسعى ابتداء للأخذ بأسباب النجاة ويبحث عن الحق ويفتش عنه، فإذا علم الحق ينبغي عليه أن يتمسك به. فإذا علم ربنا عز وجل منه الإخلاص وصدق المتابعة وصدق التمسك بما هو عليه من حق حاشا أن يتخلى عنه ربه عز وجل. وهذا الأمر إخواني يحتاج منا إلى كثير تأمل وإلى أخذ بالأسباب وإلى اللجوء إلى الله عز وجل. فكما تعلمون العبرة بالخواتيم، فلعل الإنسان يكون في فترة من فترات حياته محسنا مستقيما ولكن لا لأجل الله ولكن لأمر آخر من أمور الدنيا، فيظهر أثر هذا الشيء السيء في الآخرة عند الاحتضار وفي القبر عياذا بالله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق في الدنيا، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سورة الحجر والآيات الواردة ولها سبب نزول في هذه السورة، قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الآية رقم 24 من سورة الحجر. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان من حديث ابن عباس، وسند الحديث صحيح. قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراه، كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، قال: فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن جرير الطبري: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم، فنقدم موتهم. ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي. حاضر. قال الطبري: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فنقدم موتهم. ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم، الذين استأخر موتهم ممن هو حي. ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد. لدلالة ما قبله من الكلام، لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كما نقول إخواني في مثل هذه الآيات وفي مثل هذه المواقف، أن الله عز وجل قدر في الأزل أن تحدث بعض الأحداث وبعض الوقائع من الصحابة مما ينبغي أن لا تحدث، للدلالة على البشرية وعلى أنه لا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يصدر منهم الأشياء ويأتي التشريع إما بالتحريم أو بالنهي عن ذلك، وهذا من تقدير المولى عز وجل يكون أوقع في النفوس من أن يأتي التشريع بدون سبب نزول. فمثل هذه الواقعة: امرأة حسناء كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة بشر رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان يصدر من أحدهم أنه يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها، يبعد بنفسه عن مظن الفتن وعن مواقعه. وبعضهم بشر ما استطاع أن يفعل ما فعله الأول فكان يتأخر، وإذا ركع نظر من تحت إبطيه فرآها، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وفي الآية دليل على ثبوت علم المولى عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأيضا في الآية دليل وبرهان على أن العبد مهما أصر من أشياء فهي لا تخفى على الله عز وجل. وبمثل هذا الاعتقاد يتولد عند العبد معلم المراقبة، وهذا دائما ما ندندن حوله. فإذا أيقن العبد وعلم أن باطنه بالنسبة للمولى عز وجل كظاهره، ظاهر لا خفاء فيه ولا استطار فيه، يتولد عنده أنه يخشى ربه عز وجل في السر وفي العلن. وكما قلنا قبل ذلك أن هذا المعلم، أعني به معلم المراقبة، وهي مراقبة العبد لربه عز وجل، وهي علم العبد وتيقنه بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من أمره. قلنا هذا المعلم به تقاس حضارات الأمم، فكلما كان المعلم في نفوس أفراد الأمة كلما استقامت أمورهم، فلا يحتاجون لرقابة من أحد، ولا يعمل أحدهم لأجل فلان ولا لأجل علان، بل يعلم لأن الذي يطلع عليه لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يطلع عليه لا تأخذه سنة ولا نوم، بعكس الغرب وبعكس بعض القوم الذين تفلتوا من مراقبة المولى عز وجل، يعلم خوفا من كذا وكذا، فإذا غابت عنه عين القانون أصبح أعزك الله كالبغل الشموس، لا يقف أمامه أحد. وهذا الفارق بين من يراقب ربه عز وجل وبين من يراقب غيره من المخلوقين. لذلك تجد كل مناحي الحياة سواء في التصنيع أو في غيره يشتكون مر الشكوى من الجودة، جودة العمل وجودة الإتقان. وتجد أن صاحب المصنع يعين مثلا مراقب جودة، وفوق المراقب مراقب، إلى غير ذلك. كل هذا إخواني كلما كثر وانتشر دليل على عوار في المجتمع، عوار في المجتمع. أما إذا كان الأمر قليل وكل يراقب ربه عز وجل ستستقيم الأمور. طيب كيف يتولد هذا في قلب العبد؟ عن طريق أن يتعبد العبد ربه بأسمائه الحسنى الآتية: السميع البصير الرقيب الحفيظ العليم. فإذا تعبد العبد ربه بهذه الإسماء، ومعنى تعبد سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أي علمها وأيقن بما فيها وبما دلت عليه من صفات، قل أن يخالف وقل أن يفعل الموبقات بحجة أن الخلق لا يرونه. ولكن إذا علم العبد وتيقن أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ستستقيم أموره وتستقيم كل شؤون الحياة. وإذا فتشت أخي المسلم عن عوار المجتمع وعما فيه من خلل وأمعنت النظر ودققت الفكر، ستجد أن أصل كل عوار يرجع إلى غياب معلم المراقبة. لذلك ذكر الإمام الطبري رحمة الله عليه في تاريخ الأمم والملوك قصة طيبة عن رجل في إحدى غزوات المسلمين بعد أن انتهت المعركة، جلس بعض الناس ليجمع ما جمعه الجند من المغانم ومن الغنائم، فجاء رجل من غمار الناس لا يعرف ولا يؤبه به، وجاء وقدم له حق فيه ما فيه. فلما نظر إليه الرجل قال: أن ما أتيت به يعني يفوق كل ما أتى به الجند. ثم قال له: هل أخذت منه شيئا؟ فقال الرجل كلمته التي تنجم عما في قلبه من مراقبة، قال: والله لولا الله ما أتيتكم به. واضح يا إخوان؟ والله لولا الله ما أتيتكم به. يعني الذي حملني على ذلك لولاه ما أتيتكم بشيء، والذي حملني على هذا لا تخفى عليه خافية، حي لا يموت قيوم لا ينام. فإذا رسخ هذا الأمر في قلب الرجل إن شاء الله سيستقيم. وهذا الأمر إخواني الذي نأمل جميعا أن نتربى عليه ابتداء، ونربي عليه أولادنا ومن هم تحت ولايتنا، هو مراقبة المولى عز وجل، يخاف ربه، بحيث سواء أنت معه أو رئيسه معه أو من هو أكبر منه معه، شأنه كأنه ليس معه، الأمر عنده سيد. لما؟ لأنه يعلم أن هناك إله يراقبه على كل شيء وسيحاسبه على كل شيء. لذلك كان في الصدر الأول هذا الأمر في غاية الظهور، في غاية الظهور. أما مع غياب معلم المراقبة في الوقت الحاضر وقبله والله أعلم بما سيكون، هذا نذير شؤم على المجتمع بأسره. لذلك ذكر الإمام ابن الأثير في أسد الغابة في حياة الصحابة أن عثمان بن عفان كان في إحدى بيوته بالعالية، وكان الجو شديد الحر حتى كأنه على ظهر الأرض فراش من شدة الحر مقتول. يقول: وبينما هو في بيته إذا برجل يزول به السراب في شدة الحر، فقال عثمان لنفسه: ما على هذا، ما على هذا أن يجلس في بيته حتى يزول الحر ثم يخرج. ثم نادى غلامه وقال: يا غلام أبصر من هذا الرجل. فدقق الغلام النظر وقال: يا عثمان، رجل معتم بردائه يسوق أمامه بكرين، هي الإبل الصغيرة. ثم اقترب الرجل من الغلام فصاح الغلام وقال: يا عثمان، إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، معتم بردائه يسوق بكرين من إبل الصدقة. فلما اقترب من بيت عثمان أخرج عثمان رأسه فإذا بنفح السموم ما استطاع. فلما حاذاه عمر قال: يا أمير المؤمنين، ما عليك إن جلست في بيتك حتى يذهب الحر ثم تخرج؟ قال: يا عثمان، بكرين من إبل الصدقة تخلف عن الحي، فخشيت أن يضيع فيسألني الله عنهما. انظروا إخواني كيف يكون تأثير معلم المراقبة على الراعي قبل الرعية، وعلى الرعية قبل الراعي. لذلك لما في إحدى المعارك دخل علي بن أبي طالب على عثمان بن على عمر بن الخطاب وإذا بالغنائم كثيرة كثيرة، فقال عمر بن الخطاب: إن قوما أدوا هؤلاء أدوا هذا لأمنا. قال: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت رعيتك. معلم المراقبة إخواني، لا خير في طالب علم يغيب عنه هذا المعلم. حاضر. لا خير في طالب علم لا يتربى على معلم المراقبة. لا خير في طالب علم لا يغرس هذا المعلم في أبنائه وفي إخوانه وفي حيه. بثبوت هذا المعلم تستقيم كل أمورنا، وبغياب هذا المعلم لا تنتظر إلا كل دمار وكل خراب. وربنا عز وجل قال وقوله الحق: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لابد من التغيير من الداخل، لابد من أن نربي أنفسنا على مراقبة المولى عز وجل، لا نتأثر برؤية أحدنا لبعضنا، بل نجعل الله عز وجل نصب أعيننا يرانا ويطلع علينا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. كل واحد فينا تربى على هذا المعلم ورب آل بيته على هذا المعلم، والله لن نحتاج لأي شيء. يعني انظر إلى كل خلل في المجتمع، من أول ما يدعون إليه بالنظافة وحمل جمع القمامة وغير ذلك إلى أعلى شيء في البلاد. وإن فتشت عن العوار الذي اعتراه تجد أن مرجعيته غياب معلم المراقبة. وإلا أي مظهر سيء في المجتمع صدر من الشخوص، ما صدر من الجمادات ولا من البيوت، بل صدر من الشخوص. هذا الذي يخالف الطريق، هذا الذي يلقي القمامة في الطريق حينما لا يراه أحد، كل هذا نشأ من غياب معلم المراقبة الذي دعتنا إليه الشريعة وأمرتنا به على سبيل الحتم والإلزام. قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: إن قوما أدوا مثل هذا لأمناء. فقال علي: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت رعيتك. عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت رعيتك. مع الأخذ في الاعتبار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قدره ربنا عز وجل واليا على الأمة إلا بصلاح الأمة. لأن بعض الناس يتوهم من قولنا عففت فعفت رعيتك، يقول لك اهو ما هو الصلاح من ولي الامر. لا، ما تفهمهاش كده، افهمها من الخطوه اللي قبلها. كيف جاء عمر على هؤلاء الصحب الطيب؟ لانهم اقوام في غايه الاستقامه وراقبوا المولى عز وجل، فرزقهم ربنا بعمر بن الخطاب ومن قبله بابي بكر الصديق. هو ده الاصل الذي يجب دائما ان ندندن حوله ويذكر بعضنا بعضا به على الدوام وباستمرار: راقب ربك، راقب رب. وقلنا إن المراقبة تكلمنا عنها قبل ذلك، ومن أهميتها: إياك أن تمل من السماع أو يضيق صدرك من كثرة التكرار. المراقبة حالة في القلب تثمرها نوع من المعرفة تؤدي إلى عمل في الجوارح. المراقبة حالة في القلب تثمرها نوع من المعرفة تؤدي إلى عمل في الجوارح. يبقى كم مرحلة المراقبة؟ 3 مراحل. حالة في القلب، الحالة دي ثمرتها نوع من المعرفة، فلما وجدت الحالة في القلب أدت إلى ظهور أعمال في الجوارح. حالة في القلب ثمرتها معرفة معينة أدت إلى عمل في الجوارح. حالة في القلب ثمرتها معرفة معينة أدت إلى عمل في الجوارح. ما هي الحالة في القلب؟ وما هي المعرفة التي ثمرتها؟ وما هي عمل الجوارح؟ يبقى رجل يعمل في مؤسسة حكومية، واخد بالك، أو مراقب جودة في مصنع أسمنت، في مصنع حديد، في شركة أدوية، مراقب الجودة، واخد بالك، مراقب الجودة ده إيه؟ واقف مثلا كل مادة بتتكون من نسب معينة، المادة الفعالة لابد أن تكون مثلا ملي جرام أو غير ذلك، وينظر في تركيب المادة، وعنده الأجهزة تحدد الكم اللي نازل، لا يطلع عليه أحد قط. ما هو ده يا أخوانا. أمال الدمار اللي بنسمعه وبنراه ليه؟ يعني مثلا تتحدث مع بعض الأطباء يقول له: والله يعني أنا خدت المضاد الحيوي أو المادة دي لم تؤثر. طبعا كله بإذن المولى عز وجل. يقول لك: لا والله ده الشركة الفلانية دي شركة غير مضمونة الجودة. طب لما غير مضمونة الجودة مع أن أرباحك فيما تصنعه عالية خفاقة؟ يعني لما لم تنزل المادة الفعالة ولم تراقب الجودة؟ كل هذا منين يا أخوانا؟ من غياب معلم المراقبة، من غياب معلم المراقبة. والله الذي لا إله غيره، إذا حققنا هذا المعلم لكفى، لأن من خلال تحقيق هذا المعلم يترتب ويتولد منه بقية المعالم، فهي حالة للقلب تثمرها معرفة معينة تؤدي إلى عمل جوار. المعرفة دي إيه؟ اللي هي بتثمر الحالة، عشان الحالة هتؤدي إلى عمل الجوار. المعرفة علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع عليه، وأن سر العبد أمام الرب مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف، وأن سر العبد أمام الرب مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. هي المعلومة دي، هي المعرفة دي تولد عند العبد معلم المراقبة، معرفة. طيب يبقى العبد المعرفة دي تولد في قلبه، تؤدي هذه المعرفة إلى حالة في القلب، حالة في القلب وهي انشغال القلب بالرقيب، انشغال القلب بالرقيب. طيب انشغل القلب بالرقيب حتما سيؤثر في الجوارح، يبقى لا نجد غشا ولا نجد تزويرا ولا تدليسا، قل ما تريد. لما؟ بثبوت ووجود معلم المراقبة عند المسلمين، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل من الصحابة: استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من عشيرة قومك. استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من عشيرة قومك، رجل صالح محترم في بلدك في حيك تستحي منه. تستحي منه يعني إيه؟ أن تظهر منك أمامه نقيصة استحياء منه، يعني لا يرى منك فعل ما تنبغي مع أنك تفعلها، ولكن من شدة حيائك من هذا الرجل تخفي عنه هذا الأمر. الله النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل، قال قال صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نأمل يا أخوانا إن احنا نحاول ومن الله عز وجل العون والسداد أن نربي أنفسنا على تنمية وتوليد معلم المراقبة في سلوكنا. وخد بالك دايما سلوك العبد يدل على ما في قلبه من معتقد، أخبرك يعني مثلا نراك في الطريق ولا يراك مخلوق وتصدر منك الفعل القبيح دليل على أن مخبرك غير طيب، نراك في العمل تراقب رئيسك وإذا غاب رئيسك كأنك غير مسلم دليل على أن مخبرك غير طيب. لذلك لما حدث في البلاد ما حدث وغاب وازع السلطان، وخبرك وجدنا كل أمر قبيح، دل هذا على أن المجتمع ضائع في معالم التربية، وكان كل ما مضى مجرد تسكين لآلام مستفحلة، إن غاب عنها التسكين ستأكل الأخضر واليابس وقد كان. انتبهوا. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا معالم التربية في شريعة الإسلام لزاما أن نستمر عليه ولا ننقطع عن تعليمنا وتعلمنا لها ونشرها، ومن خلال ما يحدث في المجتمع نستطيع أن نحكم على المجتمع بأن أفراده تربوا على هذا المعلم أم ما زالوا ناقص التربية. مسألة اختبارات الطلبة في المدارس ووضع لجان المراقبة وأرقام الجلوس السرية والعلانية، كل هذا عوار في المجتمع، كل هذا عوار في المجتمع. سلوكنا نحن طلبة العلم تجاوزا في هذا المسجد عند الطعام وعند الشراب وعند دخول دورة المياه والخروج منها، كل هذا يدل على ما في قلوبنا من المراقبة. الأمر واضح. ومن أجل هذا كما نسمع ونقول دائما أن البلاد الإسلامية قبل الشريعة فتحت بالسيف، نعم، أما الإسلام فلم ينتشر بالسيف قط، ومن قال غير هذا لا يفقه التاريخ ولا يعرف السيرة. هناك فرق بين فتح البلاد وبين نشر الإسلام. فتح البلاد بنرفع عنهم القيود التي استولت عليهم وتحكمت فيهم، وبعد ذلك يعرض عليهم الإسلام من خلال سلوك أصحابه وأفراده. لذلك لما حدث ما حدث وأصبح أصحاب المظاهر الإسلامية أو أصحاب الهدي ما تربوا على معالم التربية الصحيحة وظهرت أعمالهم على المرئيات والمسموعات، نفر منهم المجتمع. لما نفر؟ لأن هذه ليست بسلوك. كيف تكون رجلا تدعو إلى الزهد وأنت تتكالب وتتشاجر وتسب وتكذب للوصول إلى السلطة؟ لا، انتبهوا، لأن بعض إخواننا لما نكثر في الكلام عن معلم المراقبة يضيق الصدر ويقول اتركها وانتقل إلى غيرها، نريد شيئا من الفقه، من القواعد، من الأصول، من علوم الآلة، من التفسير، إلى غير ذلك. طيب راجل، طيب علم بدون تربية ملوش لازمة، ملوش لازمة. ما انت إن نظرت في هذا المسجد إلى كم المعلومات الذي يعطى في على مدار أيام الأسبوع بدون مبالغة، الكم ده لا يوجد في أعرق جامعة إسلامية على مستوى العالم. وبقول الكم اللي بيدرس على مدار الأسبوع في هذا المسجد لا يوجد في أعرق جامعة من صنوف العلوم المختلفة، واخد بالك؟ طيب هل هو ده الهدف المراد؟ أبدا. الهدف المراد أصالة أن نتربى، وأعظم معلم للتربية يتولد منه كل المعالم مراقبة المولى عز وجل. راقب ربك وفي سلوكك، يعني وانت بأي سلوك لك اسأل نفسك كده سؤال، طيب لو الناس معايا هعملها ولا مش هعملها؟ واخد بالك؟ لا مش هعملها، عيب، انا مش صغير، ده انا بصعد المنبر وعيب ما يشوفوني وانا بشرب السجارة، واخد بالك؟ طيب كيف تعملها وغاب عنك الناس وانت على عقيدة كما تزعم ان الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من امرك؟ لذلك ورد في بعض اخبار بني اسرائيل أن الله عز وجل أوحى لنبيهم أن قل لقومك إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. سبحانه وتعالى جل شأن الله. يريد نستعين بالله عز وجل ونتابع معالم التربية مع أنفسنا ونحن نأكل ونشرب، في دورة المياه، في سلوكنا، في ركوبنا السيارة، في كل تحركاتنا، لابد أن يكون المهيمن والمسيطر علينا هو مراقبة المولى عز وجل. فإن فعلنا ذلك سنفلح، وإلا فعلى نفسها جنت براقش. وانظر مع غيابي سلطان الأمن، واخد بالك، انظر إلى تفلت الناس. لما؟ خلاص معلم المرقبة أصلا كان مفقود، ودية العقبة الكؤود والشؤم الذي حصلناه من عدم التركيز أصالة على نشر العلم الصحيح في الفترة الماضية، والاهتمام بالوعظ والإثارة دون البحث عن تربية الأفراد وتربية الشخوص كما ينبغي. أأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام وقع علينا جميعا، وأن ننمي في أنفسنا معلم المراقبة، لا نخاف إلا الله، والله عز وجل معنا بقدرته وبسلطانه وبقهره وبعلمه في كل شيء، نراقبه سبحانه وتعالى. لذلك لو أنت تلاحظ، انتبه الله يبارك في المعلومة دي، لو أنت تلاحظ إن دايما الأعداء بيركزون على إضعاف مثل هذه المعالم في الشخص، وكلما ضعف هذا المعلم عند الرجل كلما كان محبب ومقرب لدى أعدائنا ويولوه أعلى المناصب. لما؟ ليخرب. وكذلك إذا تعود الطفل على عدم المراقبة من صغره سينشأ والله آلة هدم في جدار الأمة. عودناه على الغش، على الكذب، على الأشياء هذه، ومنحناه أعلى الدرجات، هذا لا يأتي من ورائه خير قط. نأمل إن شاء الله أن نراعي هذا في كل تصرفاتنا، نراقب ربنا عز وجل. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.